الآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف. وين الآية الأولى؟ طيب، دلت على وجوب الإثبات في قوله فادعوه به، وأيضا في بمجرد الخبر ولله الأسماء الحسنى يجب علينا الإثبات لأنه خبر الله وهو حق، لكن زيادة على ذلك فادعوه به. ودلت على وجوب اجتناب التحريف والتعطيل لأنهما التحريف والتعطيل من الإلحاد، اللي يحرف ما جاء في الكتاب والسنة ملحد أو يعطله عن معناه هو ملحد لا شك، لأن الإلحاد أصله الميل كما سيأتي. فكل من خرج عن الاستقامة في أسماء الله وصفاته فهو ملحد. ودلت الآية الثانية على وجوب نفي التمثيل. وين الآية الثانية؟ لا، ليس كمثله شيء. كيف دلت على وجوب نفي التمثيل؟ لأنها خبر من الله عز وجل أن الله لا مثل له، فواجب علينا أن نقول به وأن ننفي المماثلة. نعم، وأعلم أن نفي المماثلة لا يدل على نفي أصل الاشتراك، فالاشتراك في الشيء غير المماثلة فيه، أليس كذلك؟ أنت حيوان، والشاة حيوان، اشتركتما في الحيوانية؟ هل اتفقتما في المثلية؟
لا.
طيب، أنت جسم والحجر جسم، اشتركتما في الجسمية وتماثلتما؟
تماثلين
بحركة الجسد. لا، ما تماثلين حتى بالجسمية، اشتركتما في المعنى الأصلي ولكن اختلفتما بلا شك. الحجر لو تضرب حجرا بحجر يمكن ينكسر يمكن ينكسر، لكن لو تضرب رأسك بحجر انكسر. طيب، الوجود، أنت موجود، نعم، والسماء موجودة، السماء موجودة، اشتركتما في الوجود، لكن تماثلتما؟
لا.
الرب عز وجل موجود والمخلوق موجود، اشتركا في الوجود لكنهما غير متماثلين في هذا الوجود. وجود الباري يخصه ووجود المخلوق يخصه. فلاحظوا أن المثلية ليس معناه نفي الاشتراك بمطلق الشيء، وهذا هو الذي ضل به من ضل من أهل البدع، ظنوا أن الاشتراك في أصل الشيء يستلزم المماثلة، فقالوا ما لله يد ولا لله وجه ولا لله عين ولا لله قدم ولا لله ساق، ولم يستوي حقيقة على العرش ولا ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. ظنوا أن إثبات هذه الأشياء على وجه الحقيقة يستلزم المماثلة، والله تعالى قد نفى أن يكون له مثيل، فإذا يجب علينا أن ننكر هذه الأشياء. فهمتم الآن؟ طيب، وأما الآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكفير. وين الآية الثالثة؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب، قال الإنسان إن لله يدا حقيقية، قال إن لله يدا حقيقية، صح؟
صحيح.
قال إنها مثل يد المخلوق، خطأ. زين، وش اللي دل على خطئه؟
عدم وروده.
لا، نفي المماثلة، ما هي عدم الوجود. ليس كمثله شيء، تكذب كل من ادعى التمثيل في صفة الله. نعم، ليس كمثله شيء. هل يمكن أن نستدل أيضا على نفي التمثيل بقوله ولا تقف ما ليس لك بعلم؟
نعم،
يمكن، لأن الممثل لا علم عنده بذلك، لكن ما دام عندنا آية تدل على نفي التمثيل فالاستدلال بها أولى، الاستدلال بها أولى. طيب، قال قائل لله يد حقيقية، فنقول صدق. قال صفتها كذا وكذا، وقام عدد لنا أصابع وعدد لنا عروق وعدد لنا عظام وعدد أشياء والعياذ بالله، نعم ماذا نقول؟
ما نصدق.
نقول كذبت. من قال لك هذا؟ هل هذا الذي قام يصف الصفات يصف يد الله عز وجل بصفات ما لا نظير عندنا، لكن هو تخيل صفات وقام يصفها بها، هل هذا في الآيات التي ذكرنا ما يدل على تحريم طريقته؟
نعم
نعم فيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه ما دلت عليها ليس كمثله شيء، لا اللي دل عليها ولا تقف ما ليس لك به علم، لأننا نقول من أين لك العلم بهذا؟ فسيقول ما عندي علم، لكن أظن هكذا. يقول إذن لا تقف ما ليس لك به علم. إذا قال قائل لماذا لم تأتي بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ليش ما جبت الآية هذه؟ والمكيف قال على الله ما لا يعلم. فأقول إننا عدلنا عن الآية هذه لوجهين: أولا إنها طويلة، والكتاب هذا مقرر على طلب، كلما كان الدليل أخصر كان أسهل عليه. أي نطول قلنا ما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقول الله ما تعلمون، أو هذه لا تقف من أسلك بعين؟ طبعا الأولى أطول وهذه أخصر. ثانيا أن الآية هذه ولا تقف من أسلك بعين أعم من الآية الأولى. الآية الأولى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه
الله
على الله وعلى غيره. لا تقف ما ليس لك به علم، فهي عامة فيما يتعلق بالله عز وجل وفيما يتعلق بغيره. فتبين يا أخواننا بهذه الآيات الثلاث: تحريم وجوب إثبات ما أثبته الله نفسه، مش بعد ونفي ما نفي الله عن نفسه، والسكوت عما سكت عنه منين ناخذه؟ من الآية ولا تقف ما ليس لك به علم. ولهذا قلنا ودلت على وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه.
لكن فيه ميزة
هنا
النهي
للتحريم، فيها التصريح بالتحريم، لكن فيها هذه تفوقها في المسألتين، تفوقها في المسألتين، ثم نقول الأصل في النهي التحريم.
ما نقول إذا كيف رد